السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونبدأ إن شاء الله في الحديث 15، وهو عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث متعلق بالباب الذي قبله، وهو باب الآنية، وحاصله أن الشرع المطهر شمل كل مناحي الحياة، ووصل به الأمر إلى أنه حدد لنا الآنية التي يحل لنا أن نستخدمها في المأكل أو في المشرب. فآنية الذهب والفضة محرم، وهذا الحديث يدل على ذلك دلالة صريحة، وهو الوعيد المترتب على استخدام آنية الفضة في الشرب أو في الطعام. مفردات الحديث: يجرجر بضم المثنى التحتية اللي هي الياء، وجيم مفتوحة، فراء فجيم مكسورة، والجرجرة صوت جرع الإنسان للماء، وجرجر فلان الماء جرعة جرعه جرعا متواترا له صوت. شبه نزول العذاب في بطن الشارب في إناء الفضة بهذا الصوت المخيف. نار بالرفع والنصب، فمن رفع جعل الفعل للنار، أي تنصب نار جهنم في جوفه، تنصب نار جهنم في جوفه، ومن نصب جعل الفعل للشارب، أي يصب الشارب نار جهنم، والنصب أجود. ودائما أرجو أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور، بحيث يبقى الأمر عندك واضح، إن فقرأتها بالفتح أو النصب تعرف وجه الإعراب فيها، ومن ثم يمكن توجيه الكلمة طبقا للمعنى العام للنص الشرعي. جهنم من الجهوم وهي الغلظة، وجهنم على طبقة من طبقات أعلى، وجهنم علم على طبقة من طبقات النار، وسميت جهنم لبعد قعرها. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النار. ما يؤخذ من الحديث: تحريم الشرب في إناء الفضة ومثله الذهب وأولى. والنصوص الشرعية كثيرا ما تذكر شيئا وتطرق مثله، وما هو أولى منه من باب الاختفاء، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فإنه أولى. وهذا يسميه الأصوليون بدلالة الأولى. الأمر الثاني الذي يؤخذ من الحديث: الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفضة ومثله الذهب، فإن عذابه غليظ شديد، فإنه بارتكاب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه صوت مرعب منكر. في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة وإثبات عذاب النار يوم القيامة، وهو أمر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بالضرورة. وفيه، أي في الحديث، أن الجزاء يكون موافقا للعمل، فهذا الذي أتبع نفسه هواه وتمتع بالشرب بإناء الفضة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعصية في الدنيا، وهكذا فالجزاء من جنس العمل. لذلك من النكات التي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد، وهو غير بدائع الفوائد، ده بمناسبة كلمة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعصية في الدنيا وهكذا فالجزاء من جنس العمل. تكلم الإمام أي ابن القيم في الموضع المشار إليه حول الحكمة من ضرب الزاني 80 جلدة أو رجمه حتى الموت، وعدم قطع العضو المستعمل كقطع يد السارق. قال الإمام: وفي هذا من الحكم العظيمة ما لا يخفى، ومنها أن إذا قطع العضو كقطع يد السارق فهذا يؤدي إلى منع النسل وإلى استئصاله، وهذا مخالف. الأمر الثاني، عندما يقع الإنسان في هذه المعصية عياذا بالله، اللذة التي تعتريه في جميع البدن، فكان من المناسب أن يكون العقاب لجميع البدن. بعد ذلك خلاف العلماء، اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم استعمال الذهب والفضة، فقال بعضهم هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقال بعضهم هو هدف تربوي أخلاقي، فإن الإسلام يصون المسلم عن الانحلال والطرف المفسدين، وقال بعضهم العلة كونهما نقدين، فالذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقد الذي تقوم به الأشياء وتحصل به المطالب والضرورات والحاجات، فاتخاذهما واستعمالهما أواني أو تحفا ونحو ذلك هو شل للحركة التجارية وتعطيل لقيم الحاجات والضرورات بدون وجود مصلحة راجحة. قال ابن القيم والعلة في استعمالهما هما يكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة، والله تعالى أعلم، فله في شرعه أسرار وحكم، ولا مانع أن كل هذه العلل المقصودة. وبناء على ذلك، على ما ذكره الإمام الشارح من اختلاف العلماء في العلة، ترتب على ذلك اختلاف في بعض الأحكام، وهو هل يا ترى إذا وجدت هذه العلة في بعض المعادن غير الذهب والفضة يسحب الحكم عليها أم لا؟ هذه دايما الثمرة التي نحصلها من العلة أو من اختلاف العلة. الأصل الشرعي إيه؟ الحكم يدور مع حكمته ولا مع علته؟ علته، وجودا وعدما، ده أصل. ولكن شريطة أن يكون العلة منصوص عليها بالنص الشرعي أو مجمع عليه. أما إذا كانت العلة مختلف فيها فالأمر فيها واسع. فهنا اختلف أهل العلم في العلة، فإذا قلنا أن العلة كونهما نقدين، اللي هو الذهب والفضة نقدين تقوم بهم الأشياء، يبقى الحكم لا يتعدى الذهب والفضة. فمن أكل في إناء الماس أو الزبرجد أو غير ذلك من المعادن الثمينة فلا يقترب منه الحكم، لأن العلة منتفية. أما من قال أن فيه كسر قلوب الفقراء وهو هدف تربوي، لأن الإسلام يصون المسلم عن الإنحلال والطرف، أو كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، لأن هذه الهيئة تنافي العبودية، فعليه ينصرف الحكم وينسحب على كل شيء تحققت فيه العلة، فمن باب أولى الماس والزبرجد وغير ذلك من المعادن الثمينة كالبلاتين ونحوه. واخد بالك؟ يبقى الأمر فيه واسع، لأن العلة هنا يا أخوانا اجتهاد لأهل العلم، خدوا بالك، اجتهاد لأهل العلم، ليست منصوصة وليس مجمع عليه تماما، كحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث معروف. العلة في الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح، العلة ليس مجمع عليها، وإلا لو عقد الإجماع عليها لانتهى الأمر، فالعلة مختلف فيها. لذلك تجد أن البعض يقصر التعاملات الربوية في الأصناف الأربعة فقط، والبعض يتعداها نظرا لتعدي العلة. يبقى الثمرة المرجوة من معرفة علة الأحكام أن نقيس على هذا الأصل الفروع الذي وجدت فيه العلة التي من أجلها جاء الحكم في الأصل. ها، واضح؟ الحديث السادس عشر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم وعند الأربعة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. مفردات الحديث إذا شرطية، ودبغ فعل الشرط والفاء رابطة بين فعل الشرط وجوابه وهو طهر، وقد للتحقيق. دبغ فعل ماض مبني للمجهول، ويدبغ الجلد دبغا بمادة خاصة ليلين وليزول ما به من رطوبة ونتن. الإهاب بزنة الكتاب، هو جلد الحيوان قبل أن يدبغ، وجمعه أهب بضم الهاء وسكونها. يبقى الإهاب جلد الحيوان قبل أن يدبغ، أما بعد أن يدبغ فله اسم آخر. طهر بضم الهاء وفتحها أي صار طاهرا، أيما أي اسم جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو هنا دبغ، والثاني جوابه وجزاؤه وهو هنا طهر، ما زائدة وأيما من صيغ العموم. الحديث السابع عشر وهو متعلق بالحديث السادس عشر، عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. يبقى في النص الأول أيما دهاء إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب هذا على العموم، أما في الحديث الثاني فأصبح هنا تقييد بجلد الميت أو بإهاب الميت. طيب الحديث الثاني اللي هو حديث سلمة ابن المحبق حديث قال الحافظ في الترخيص أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي والنسائي من حديث الجود بن قتادة عن سلمة ابن المحبق وإسناده صحيح، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ دباغ الإهاب طهوره رواه الدارقطني وأصله في مسلم، وقد أخرجه بسند صحيح عن عائشة كل من النسائي والطحاوي وابن حبان، وذكر كل من الكتاني والمناوي أنه حديث متواتر وأنه جاء عن 14 من الصحابة، وساق الدارقطني أسانيده بألفاظ مختلفة ثم قال أسانيدها صحاح وقد صححه الإمام النووي. مفردات الحديث المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم باء مكسورة مشددة آخره قف هذلي من قبيلة هذيل، جلود جمع جلد والجلد غشاء الجسم، الميت بالتخفيف الحيوان الذي مات حتف أنفه أو مات على هيئة غير شرعية، ده بقى ضابط الميت، ضابط الميت يموت حتف أنفه، أي الإنسان ما زكاه الزكاة الشرعية. والنوع الثاني من أنواع الميتة يموت على هيئة غير مشروعة، يعني معناه تعمد الإنسان إماتته ولكن بهيئة غير مشروعة، والهيئة المشروعة في إماتة الحيوان المأكول اللحم هذه الهيئة المشروعة تسحب على كل الذبائح لأهل الكتاب ولغيره. بمعنى إيه؟ يعني بنص التنزيل الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقد أطبقت كلمة المفسرين على أن طعام الذين أوتوا الكتاب المعني به ذبائح الذين أوتوا الكتاب، والمعني بهم كما لا يخفى اليهود والنصارى. طيب هل يا ترى ذبائح أهل الكتاب حلال لنا بإطلاق أم عليها قيود؟ الجواب عليها قيود. ما هو القيد؟ أن تزكى الزكاة الشرعية كما نزكي نحن في شريعتنا، فلو أنهم أحدثوا طريقة أخرى في تزكية الذبائح ونسبوها إلى شريعتهم وهي تخالف ما عندنا فتصبح ذبيحتهم بالنسبة لنا من أكل الميتة. وضحت؟ وضح يا أخوانا المسألة دي؟ عشان ذبائح أهل الكتاب الكلام فيها كثير ويثار. نقول بالنسبة لتزكية الذبيحة عندنا في شريعتنا طريقة معينة للتزكية، منها ما هو على سبيل الاستحباب ومنها على سبيل الوجوب، فأن يجعل الرجل الذبيحة على شقها الأيمن إلى القبلة وبعد ذلك يسمي الله ويأتي بآلة حادة ويقطع الحلقوم واللي هو مجرى النفس ومجرى الطعام وأحد الوجهين، دي كلها تدور بالأركان والاستحباب. هذه الطريقة لزاما على أهل الكتابين أن يلتزموا به، فإن لم يلتزموا بها فذبيحتهم بالنسبة لنا ميتة لا تؤكل، ومن أكلها أكل الحرام. يبقى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقيد بأن يأتوا بتزكيتها كما نأتي نحن بتزكية الذبيحة عندنا. أما أنهم إن أتوا بنوع من أنواع التزكية لا يخالف ما عندنا من تزكية في الأركان ونسبوها إلى شريعتهم ابتداء النسبة زورا وبهتانا، واخد بالك، زورا وبهتانا، في هذه الحالة لا يحل لنا أن نأكل منها، ومن احتج بأنها في شريعتهم احتجاجه مردود عليه تماما. لحظة، تماما كشأن الإتجار أو التجارة في المحرمات، هل يجوز شيء في أن نتاجر في شيء حرمته علينا شريعتنا ولو مع غير المسلمين؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز. وإن كان غير المسلمين الذين سنتعامل معهم شريعتهم تجيز ذلك لا يجوز في عندنا. فعلى سبيل المثال هم يأكلون لحم الخنزير، أيجوز لنا أن نفتح مجزرا للحوم الخنزير ونتاجر فيه ونشترط على أنفسنا ألا نبيع إلا لهؤلاء القوم لأنهم حلال في شريعتهم؟ الجواب لا يجوز. واضح يا إخوانا، دي مهمة لأن بتشكل على البعض. طيب، يقول مفردات الحديث. طيب الميتة بالتخفيف، الحيوان الذي مات حتف أنفه أو مات على هيئة غير مشروعة. وأرجو لا تنسوا أن الميتة أو الحيوان المذكى عندنا يذكى إذا ند من صاحبه، كما أخذنا في الحديث الماضي إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، فمن فعل معكم هكذا فافعلوا به كهكذا. يبقى إذا شرد منك حيوان وعجزت عن إدراكه بالوسائل المتاحة فلك أن تضربه وتحبسه، وما قطع منه في هذه الحالة فليس بميتة لأنك تحاول أن تذكيه وتعجز عن ذلك. الحديث 18، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني معناها ماتت ويجرونها ليلقوها بعيدا حتى لا يتأذوا من نتن رائحته. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرذ، يطهرها الماء والقرذ. خد بالك معي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة. معنى كلمة إنها ميتة أي استقر عنده من خلال معاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال ما لديهم من نصوص أن هذا الشيء لا يجوز الانتفاع به بشيء، بدليل أنه قالوا إنها ميتة. وفي أصل عندنا نقول من العزيز بل يكاد أن يكون من المستحيل أن يحرم أحد من الصحابة شيئا من قبل نفسه، إن فعل ذلك بيكون عنده قرائن وبراهين وأدلة. وأخبرك مثل ماذا؟ مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي، دخل علي أبو بكر الصديق في يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وعندي جاريتان ليستا بمغنيتين تغنيان بغناء بعاث، فلما دخل أبو بكر الصديق قال أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ ما الذي حمل أبا بكر على أن يقول هذه المقولة مما استقر عنده أن الغناء محرم ولا يجوز، فكيف يكون في بيت النبوة؟ أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ يبقى نخلص من ذلك، حينما يتكلم صحابي في تحريم شيء معين إياك ثم إياك أن تظن أن هذا من قبل نفسه أو من قبل هواه، بل عنده من النصوص والأدلة واستقراء الواقع الذي كان يحياه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على أن يقول هذا القول. يتبقى عندنا النصوص الشرعية التي تأتي بعد ذلك بتأييده أم بالمنع، هذا أمر آخر. أما أن الصحابي يتكلم في دين الله بغير علم دون قرائن ودون أدلة هذا إن شاء الله ليس له وجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرذ. طيب هذا الحديث حسن بشواهده. طبعا اللي يهمنا احنا كطلبة علم بندرس فقه ما بندرسش مصطلح، يبقى بنشوف الحكم النهائي على الحديث. خلاصة الكلام في الحديث يا علماء الشرعي ويا أهل الاختصاص، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب على الظن أنه قال هذا الكلام، أيوه يبقى انتهينا خلاص، نبدأ نتعامل مع الدليل على أنه ايه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متواتر أو غير متواتر. دية ما تفرقش مع أهل السنة، ولكن عند أهل البدعة أعذني الله وإياكم منهم، عندهم كلام فج، كلام مخالف. يبقى قال الحديث حسن لشواهده، خلاص نتعامل مع النص أو نتعامل معه الفقهاء كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. قال الحافظ رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث العلية بنت سبيع عن ميمونة، وصححه ابن السكن والحاكم، ولكن في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة وأمه العلية، وفيهما جهالة. وأخرج الدارقطني من طريق يحيى ابن أيوب عن عقيلة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، ولكن الحديث حسن بشواهده. هنا برضو مسألة مهمة من باب التنبيه فقط، هنا بيقول ايه ولكن في اسناده عبد الله بن مالك بن حذافة وامه العلي وفيهما جهالة. ما تقفش على دية او يقف وقف عليها شيخك وحكم على الحديث بالضعف وتطير كلامه في كل الآفاق وتنسى بقية كلام العلماء. علشان كده دايما مسألة التعامل مع النصوص النبوية والحكم عليها بالصحة والضعف تحتاج إلى خبير وكبير. نعني بالكبير أي كبير في طلب العلم، بحيث إيه بيكون استوعب علم الجرح والتعديل وكيفية التعامل مع النصوص من كافة جوانبه. أما هذا الذي لم تقلم أثاره في العلم وبدأ يعني يأخذ بعض الكلمات من هنا ومن هناك ويتهكم على غيره أو على المتقدمين قبله في هذا العلم وينتقص من قدرهم، هذا هيهات هيهات أن يأتي من ورائه خير أو أن ينفع الأمة بشيء. يقول مفردات الحديث شاء الواحدة من الضأن والمعز. الضأن والمعز، يبقى الشاء تطلق على المعز وتطلق على الضأن، يقال للذكر والأنثى والجمع شاء وشياء. القرض بفتحتين حب شجر السلم، وشجر من شجر العظام ذو سوق أمثال شجر الجوز، وهو من الفصيلة القرنية، يدبغ بحبه الأديم، وكان الدباغ معروفا بالقرض عند العرب. ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة اللي هي أخواننا المتعلقة بإيه؟ بالجلود وبدبغ الجلود. يبقى الأحكام اللي جاية دي هي دي الأحكام التي تؤخذ من هذه النصوص. لعلك تلاحظ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بيجمع وهو إمام النصوص الواردة في الباب ويأتي بها بعضها إثر بعض، ولكن تلاحظ في ترتيب الحافظ ابن حجر بيراعي دائما في الحديث الأخير في الباب يكون عليه العمل، ده لو كان هناك تعارض بينه. يعني لك تلاحظ لما يتكلم عن أحاديث النهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، جاء النص بالنهي أولا وختم الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل مأمين ميمونة، يبقى كذلك هنا الترتيب رعاه الحافظ ابن حجر لما سرد مثل هذه النصوص. طيب حديث ابن عباس عموم اللي هو حديث ابن عباس ايه، واحد سمعني اياه كده فضل. طيب اذا دمغ الاهاب فقد طهر. الشيخ بيقول ايه حديث ابن عباس العموم يدل على ان اي اهاب دبغ فقد طهر، من حيوان طاهر في الحياة أو غير طاهر. يبقى لو لم يكن في الباب إلا حديث ابن عباس لقلنا أن جلد الكلب إذا دبغ ماله طاهر، لأن احنا عندنا القاعدة الأصولية بتقول إيه النص العام يعمل بعمومه ما لم يأتي دليل على الايه؟ التخصيص. ودي قاعدة لا تنخرب. وكذلك اللفظ المطلق يعمل به بإطلاقه ما لم يرد نص بالتقييد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبل فقد طهر. أيما إهاب، خلاص دي من ألفاظ العموم يدخل فيها كل جلد بغض النظر الحيوان ده شكله إيه، هل هو طاهر في الحياة وبعد الممات أم ماذا. طيب حديث سلمة بن المحبق يدل على أن الدباغ يطهر جلود الميت. يلا يا باشمهندس خالد اسمعني حديث سلمة بن المحبق يقول فيه.
عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة.
يبقى هنا تكلم في جلود الايه؟ الميتة فقط. حديث ميمونة يدل على ان الدباغ يطهر جلد الشاة الميتة ومثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال أكله، ما دام أن الجلد قد طهر بعد الدبغ فإنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات. إيه معنى اليابسات؟ أحط فيه رز مثلا، والمائعات أحط فيه عصير. ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات. لما؟ لأن علة المنع في الاستعمال النجاسة وقد زالت، فزال المانع يرجع إلى الأصل وهو الجواز. كما أنه ذو قيمة مالية فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وغيره. يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد، سواء كان من القرض أو قشور الرمان وغيرهما من المنقيات الطاهرات. يبقى وسيلة الدباغ الشارع لما ذكرها ذكر من الواقع، من الايه؟ من الواقع. أما أن نقتصر على مادة القرض فقط لا. يبقى هنا العلم الحديث له أن يتكلم، واخد بالك؟ ونقول لا، احنا عندنا وسائل حديثة من خلالها نستطيع أن ندبغ الجلود. ايه الوسائل دي؟ والله كيت وكيت وكيت وكيت. شريطة ألا يستخدم في الدباغ سائل أو شيء حكم الشرع بنجاسته. واخد بالك يا اخوانا؟ ده الضابط. استخدم بقى مية طار، استخدم ملح، استخدم كبريتات، استخدم مش عارف ايه، له ذلك. ولكن شريطة ان يكون الشيء المستخدم لدبغ الجلود يكون ايه؟ طاهرا. ومعنى كلمة طاهر اي الاصل فيه الطهارة ما لم يرد دليل على الحكم بايه؟ بنجاسته. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في طهارة جلد الميت بعد الدبغ إذا كان الميت طاهرة في الحياة. طاهرة في الحياة يعني لم يدل الدليل الشرعي على نجاستها، واخد بالك؟ إن هي في الحياة طاهرة. طيب بعد ذلك ماتت، دبغها تم دبغ جلدها بعد كونها أصبحت ميتة لم تذك. أنتوا معايا يا فنة؟ ده كله الكلام في جلد الميت. أما جلد المذكاة الكلام فيه منتهي، طاهر. كون احنا بقى ندبوه عشان نستخدمه دي قضية تانية. احنا بنتكلم هنا عن الجلد باعتبار ايه؟ النجاسة والطهارة، واخد بالك؟ فجلد الميتة ده فيه كلام لأهل العلم، أما جلد المذكاة الأمر فيه ليس فيه شيء. اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ إذا كان الميتة طاهرة في الحياة. فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة، وإنما يجوز استعماله في اليابسات، وهو المروي عن عمر وابنه وعمران بن حسين وعائشة. ده مذهب الإمام أحمد. وطبعا كما قلنا قبل ذلك ونكرر، يستحيل أن يؤصل إمام أصلا شرعيا أو حكما إلا وأن يكون عنده دلالة على هذا التأصيل. الدلالة بقى نتكلم فيها لعل، ولكن إمام يؤصل من غير دليل أو يأتي بحكم من غير سند، هذا يا أخوانا نزه الله عز وجل أئمتنا عن ذلك. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قبيلة جهينة: رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته، يعني بذلك أن هذا الحديث يعتبر ناسخ على كلام مذهب الإمام، ناسخ لحديث ميمونة، لحديث ميمونة، وكذلك حديث سلمة ابن المحبق. كويس، لأن حديث سلمة وحديث ميمونة بيدلان على أن جلد الميت إذا دوغ طه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. وجه الدلالة من الحديث على أن الحديث هو الناسخ قوله: رخصت لكم في جلود الميتة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل بنصها على أن الحديث ناسخ. بمعنى إيه؟ ركزوا معي في الجزئية دي. العلماء لما جم يتعرفوا على الناسخ أو على أن هذا الحكم منسوخ وذاك الحكم ناسخ، قالوا إيه؟ قالوا: والله إحنا عندنا ثلاث طرق، ركز معي شخص، ثلاث طرق من خلالها نقدر نكون عندنا غلب الظن أو يقين إن الحكم ده منسوخ ويعمل به. الطريق الأول معرفة التاريخ، يعني سيدنا النبي قال الكلام ده إمتى وقال الكلام ده إمتى، الكلام ده قاله في مكة وده قاله في المدينة، خلاص. والنصين متعارضين ولا يمكن الجمع، يبقى المتأخر نسخ المتقدم، ودي مسألة منتهية. الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في أحد النصين قرينة تدل على أنه ناسخ أو منسوخ. أن يكون فين؟ في أحد النصين قرينة تدل على أنه ناسخ أو منسوخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أهو نهيتكم، يبقى كان في نهي وبعد ذلك إيه؟ فزوروها. فقلنا إن كلمة فزوروها ناسخة للنهي، جبناها منين؟ قرنا في قلب النص. الحالة الثالثة إذا كان في المسألة إجماع، نقول أجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ أو أن هذه الآية منسوخة، وناسخها آية كذا أو حديث كذا. فهنا كلمة رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. طيب، وذهب الأئمة الثلاثة هو مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. قال في المغني: روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه، منهم الموفق أي ابن قدامة والشارح وتقي الدين وصاحب الفاق ومن علمائنا المعاصرين شيخ محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن السعدي وابن باز، ودليلهم أحاديث الباب المتقدمة. وقد ورد في طهارة الجلد بالدماغ 15 حديثا، منها أحاديث الباب. وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبد الله بن عكيم. فاكرين؟ فاكرين إيه؟ أنا لما اختلف مع إنسان في مسألة، المسلك العلمي بيقول إيه؟ أول شيء أحرر محل النزاع. أنا اختلفت أنا وأنت في أي جزئية بالضبط، حررنا موضع النزاع. طيب، أنت أتيت بأدلة تثبت الحكم الذي أخالفك فيه، فلكي أرد عليك بيبقى لي مسلك. المسلك الأولاني أحاول بالطرق العلمية الصحيحة إسقاط أدلتك بالطرق العلمية. بمعنى إيه؟ أبدأ أبحث أنت جبت الأحاديث دي منين؟ من حتة طب من لصحاحة، من لكذا، من لكذا. ده المسلك الأول. بس تسقط الأحاديث ها بالطرق الشرعية مش بالدراع، زي الإمام ابن حزم لما جه في حديث أبي مالك الأشعري حديث لا يكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف إلى آخره. الحديث رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه أبو داود موصولا. الإمام ابن حزم أعل الحديث أعله لأن أصل الإمام البخاري قال وقال هشام بن عمار ولم يقل حدثني هشام بن عمار، فيبقى الكلام ده ما ينفعش ورواية لا تصح. هذا الكلام من ابن حزم مخالف لما قرره علماء مصطلح الحديث. يبقى هنا أصحى حمد إسقاط ابن حزم للحديث لا يعول عليه. لما؟ لأنه أتى بأمر ما تكلم فيه وخالف علماء الاختصاص، يبقى لا يعول على كلامه. يبقى أنت إذا خالفك إنسان حاول أن تسقط الأدلة التي استدل بها وخالفك، ولكن بإيه؟ بالأصول العلمية وبالقرائن الشرعية. أما أن هكذا روى حجري ده الحديث ده ما ينفعش، بقول لك في البخاري تقول له ما ينفعش. وإذا بقى أخوانا طيب ما استطعت أن تسقط الأحاديث الذي استدل بها على مخالفته لك في الحكم، في الحالة تعمل إيه؟ يلزمني إما أن أسمم له وإما أن أرد على الأحاديث التي استدل به. أرد يعني أقول والله كده الدلالة بتاعتك غير واضح، الأمر لا يستقل، اللفظ هذا لفظ مشكل، لفظ مشترك، لفظ متشابه بما قرره أهل العلم أرد عليه رد علم. فهنا بيقول إيه؟ وأجاب من يرون طهارته، طهارة إيه؟ جلد الميتة ها؟ بعد أن إيه؟ ماشي الطهرة في حياته بعد أن يدبر. أجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب في سنده وفي متنه، وأنه حديث مرسل، ذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الحديث لا يقوى على النسخ لأن حديث التطهير بالدباغ أصح منه، فبعضها متفق عليه. كلام علمي، والكلام ده ما يقولوش مين إلا أهل الاختصاص، هم اللي يقولوه. فلو رد عليهم آخرون من أهل الاختصاص وفندوا هذه المزاعم تبقى المسألة بين أهل العلم اختلاف تنوع، وده اللي عاوزين نوصل له. أنتوا واخدين بالكم يا إخواننا؟ طالما إن النقاش نقاش علمي، بس نقاش علمي إيه؟ لأصوله، والذي يناقش فيه الجهابذة لا الصبية الصغار. وأما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المدبوغ، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبر، وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة، وأما بعد الدبغ فلم يحرم ذلك قط. مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة في القواعد الفقهية، وأنا عمال أخر فيه. ليه؟ لأن اللي أنا شايفه عضمنا طري مش قادر يستحملها دلوقتي، اللي هي قاعدة إيه؟ تطرق الاحتمال إلى الدليل. تطرق الإيه؟ الاحتمال إلى الدليل. العلماء القاعدة دي ذكرها الإمام القرافي في أنواع الفروق، وفرق الإمام القرافي في الكتاب المشار إليه بين أن يتطرق الدليل، بين أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل أو إلى المدلول. أخي بالك، شفتوا إحنا عضمنا طري لسه إزاي؟ أهو ساعة ما قلنا الدليل والمدلول بدأ العظم يزيق. واخد بالك أنت إزاي؟ شيخ الإسلام بيقول إيه؟ انتبه، يدل حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المدبوغ، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبر. طب نرجع لحديث كده عبد الله بن عكيم تاني، رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. شيخ الإسلام بيقول محتمل فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أي قبل الدبر، أما بعد الدبر فكما ذكرنا في أحاديث أخرى يجوز ذلك. هذا احتمال، واحتمال مقبول تطرق إلى الدليل خلاص. يبقى في هذه الحالة استدلالك بالحديث ضعف، ابحث عن حديث غيره. كما نضرب مثالا على هذا الاحتمال في حديث ده، الكلام ده تقي الدين لما رد هذا الرد، اعتبر الحديث صحيحا أم لا؟ علشان كده بنقول إيه، التأويل فرع عن التصحيح. ولا حد كتب ولا حد سأل ولا كأني بقول حاجة، التأويل فرع عن التصحيح. إيه معنى التأويل فرع عن التصحيح؟ يعني لما يجي علم من العلماء يبص النص قرآني أو نص نبوي وبدأ يؤوله أو يوجهه أو يشرحه، يبقى معناها ان هو عمل ايه، يعتبره ايه صحيح. ادي معنى التأويل فرع عن التصحيح. يبقى شيخ الاسلام لما قال لك حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الاهاب والعصب قبل بعد الدبغ، يبقى اصبح باول الحديث، يبقى الحديث عنده ايه صحيح. واخد بالك؟ حديث اسماء بنت ابي بكر لما دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق واعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها كيت وكيت وكيت، هذا الحديث عند من حسنه كعلامة الزمان الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حسن الحديث. بنقول لمن حسن الحديث، الحديث ده تطرق له احتمال، ما هو؟ نريد تاريخا لمعرفة متى دخلت أسماء على نبينا صلى الله عليه وسلم، أقبل تشريع الحجاب أم بعده؟ بعده. ما الدليل؟ هي كده وخلاص؟ لا، ده احنا عاوزين تاريخ، في يوم كده شهر كده الساعة كده دخلت أسماء على صندوق الأمة، انظر بعد أن رجع من غزوة خيبر مثلا، يعني يبقى أصبحت في قرينة. طيب دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء من غزوة بدر، يبقى في قرينة. الكلام ده مش موجود، يبقى أصبح احتمالين، دخلت عليه قبل الحجاب، سواء بسواء احتمالية دخلت عليه بعد الايه بعد الحجاب، يبقى اصبح الكفتين زي بعضه. نقول لك لو سمحت الحديث ده تطرق الاحتمال اليه، بعد اذنك الحديث ده يستدل به، لا لك ولا لي، كل واحد يدور على حديث ثاني. واضح يا اخواننا مسألة تطرق الاحتمال دي مهمة جدا. فهنا شيخ الاسلام بيقول الحديث حديث عبد الله بن عكيم اللي هو الاساس اللي اتكى عليه من قال ان الجلد الميت لا يطهر، قال لك لا، الحديث لعل تحريم الانتفاع بالعصب والاهاب قبل الدبغ، وهذا ما تثبته النصوص المتاخره، واما بعد الدبغ فلا يحرم ذلك. طيب فاذا عموم حديث ابن عباس اللي هو ايه يا اخواننا، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ده عموم يدل على أن أي جلد إذا نقي بالدباغ فقد طهر، ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، والراجح خلافه. ولكن المسألة ما خرجت عن كونها إيه خلافية، لأن عندنا عموم. مسألة تخصيص العموم العلماء بيطعنوا فيها، وهذا هيجينا كيفية الطعن في التخصيص عند دراسة الأصول إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يعصمنا وإياكم من كل ما يغضبه،